لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم وأعداء الدين والآن حتى قيامه. بينا في دليل العقلي الشيخ يتحدث في مجموعة نقاط. النقطة الأولى كانت هي عبارة عن المسألة التاريخية في الدليل العقلي، وكيف مر هذا المصطلح في لسان علماء الأصول. وبين الشيخ أن هذا المصطلح، مصطلح الدليل العقلي، لم يستقر على لسان علماء الأصول، حيث كان في المرحلة الأولى من مراحله أهمل بالمرة وعطل في المرحلة الثانية. ذكر الدليل العقلي إلا أنه لم يبين ما هو المراد في المرحلة الثالثة. ذكر الدليل العقلي إلا أنه وسع في مفهومه حتى شمل مثل الظواهر أو مثل مباحث الألفاظ، إلى أن وصلنا إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة يلزم فعلي، مرحلة الاستمار، حيث كان يطلق الدليل العقلي ويراد منه كل قضية عقلية قطعية يتوصل بها إلى اكتشاف الحكم الشرعي. هذا مر قبيلة. كانت النقطة الثانية هي مواطن الحجية، أين العقل يحكم؟ وبيناها من كذلك أن العقل لا يستطيع أن يكتشف الأحكام بشكل مباشر، ما لا يستطيع أن يكتشف خلافات الأحكام. من هنا بينا أنه يزداد الغموض، وأنه كيف إذا كان العقل لا يستطيع أن يكتشف الأحكام مباشرة ولا يستطيع أن يكتشف خلافات الأحكام، إذن كيف جعلته العقل مصدر المصادر التشريع؟ أدخل أواصل بالتطبيق حتى أوصل إلى المصدر. حتى وين وصلنا بالتطبيق؟ نعم، ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظين، كما في قوله تعالى فاسألوا القرينة، نازل قرينة عقلية على ما يمكن أن تسأل القرينة، وإذا ما قدر لقوه يلزم كذب هذا الكلام، فاسأل القرينة شو القرينة، فلا بد أن نقدر لفظه فاسألوا أهل القرينة. وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة مثل ولا تقل له ما أفضل، مفهوم الموافقة أي الباطل اللي هو مفهوم الموافقة نسميه شنو؟ الأولوية، الأولوية يعني لا تضربهما. ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة كما في بحث المفاهيم، بحث مفهوم الشارع، مفهوم الواصل، وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب، لأنهم الجماعة كانوا يطلقون الدليل العقلي ويريدون منهما يعم الاستصحاب. فهو الخطاب مفهوم الموافقة، قلت لا تقل لهما أفضل بطريقة أولى شنو لا تضربهما، وتفسرها أنه يعنون به مفهوم الموافقة. فحوى الخطاب يعني مفهوم الموافقة، تنتقل من معنى إلى معنى أشد. وكذلك الاستصحاب فإنه أصل عمل قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتوفي سنة 1231 نسق على هذا التفسير لدليل العقل فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تغل السهاني الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها. وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. طبعا لما نسخن المفاهيم، لما نسخن المفاهيم بعد نخليه في قبال الكتاب والسنة، لو أريد واحد يقول ها هو الكتاب والسنة بعد، لأن المفاهيم شنو لابد أكو لفظ ونبحث أنه هل له مفهوم أو لا، ففي طول الكتاب والسنة لا في عرض الكتاب والسنة. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الإخباريون باللائمة على الأصوليين إذ يأخذون، يعني إذ هاي تعليلية، ليش الإخباريون لاموا على الأصوليين؟ قال لأنهم يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي، ولكنهم أنفسهم أيضا يعني الإخباريين لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل، وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي. يقول هذا الذي ذكرته هاي المراحل بعد الشيخ صاحب الحداق راح يبينها بشكل واضح، هذا الاضطراب المعنوي في ما هو المقصود من الدليل العقلي راح يبينه صاحب الحداق. ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه، وهذا نص عبارته المقام الثالث في دليل العقل. وتسرب بعض بالبراءة والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني، يعني هذا الثاني وثالث فسربوا بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضد الخاص والدلالة الاستلزامية، ثم تكلم عن كل منها في مطالب عدد تلازم بين الحكمين لم يتحدث به، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والحب، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين سار رحم بينه، وحكم العقل في الحسن والحب وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضه. وكيف ما كان فالذي يصلح أن يكون مرادا هذا بعد الخلاصة، إذن هو مر هنا أخواني أنا بيّنته دائما، فلما تقرأ شو صبر الشيخ طرمي شنو قال كتابني شنو قال كذا، أنت تلخص أنا لخصت لك. إذن أربع مراحل، المرحلة الأولى فهم الدليل العقلي في الذكر كما في لسان المفيد والطوسي، المرحلة الثانية ذكر لكن ما بين ما هو المقصود، المرحلة الثالثة ذكر وبين ما هو المقصود لكن خلوه يشمل شنو مثل الظواهر اللفظية، هاي المرحلة الرابعة. وكيف ما كان فالذي يصلح هذه المرحلة الرابعة، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، بعبارة ثانية هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأثرين، وهذا أمر طبيعي لأنه إذا كان الدليل العقلي متقابلا أو مقابلا للكتاب والسنة، مقابلا للكتاب والسنة يعني في عرض الكتاب والسنة لا في طولهما، يعني في عرض الكتاب والسنة، لا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته، فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون، وما لا يصح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية. ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، ولكن هذا التحديد يا تحديد وهو حتى بالدليل العقلي قال كل قضية عقلية نقطع من خلالها بما هذا الحديد، قال ولكن هذا التحديد يا تحديد كل قضية عقلية نقطع من خلالها بالحكم الشرعي بهذا المقدار لا يزال مجملا. ليش؟ وقد وقع خلط وخفق عظيمان في فهم هذا الأمر، ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضوح الوضع النقاط على الحروف كما يقولون، فنقول أنه قد تقدم هذا الجزء. إذن الشيخ راح يدخل يقول أن العقل يقسم إلى قسمين، عقل نظري وشنو بعد أو عقل علمي. بس طبعا الشيخ هذا هالحيلة بيعطوه هنا هم يعيده بشكل جديد، يقول هذا مو المقصود أن للإنسان عقلان أو عقلين، لا هو عقل واحد، هو عقل واحد، لكن باختلاف المتعلق نسميه ثارة عقل نظري وأخرى عقل علمي. فالعقل النظري هو عبارة عن إدراج ما ينبغي أن يعلن، أو قل بعبارة أخرى هو عبارة عن إدراج أمور واقعية ليس لها ارتباط مباشر بجنبة العمل. هذا نظير أن الإنسان يدرك بعقله أن النقيضين لا يجتمعان. هذا الإدراك، هذا العقل نسميه عقل نظري. ليش؟ لأنك سواء أدركت أن النقيضين يجتمعان أو لا يجتمعان، أدركت أو ما أدركت، هاي المعلومة تدعوك إلى عمل معين، وإنما هي قضية واقعية، قضية نظرية. فهذا إلى العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلن، إدراك أن السماء أو أن الشمس تبعد عن الأرض كذا كيلو، قضية نظرية. إذن إدراك ما ينبغي أن يعلم أو إدراك صفات واقعية. أما العقل العملي هو عبارة عن إدراك ما ينبغي أن يعمل، إدراك ما ينبغي أن يعمل. ففي الحقيقة والواقع العقل عقل واحد، عقل واحد، لكن صار هذا العقل متعلق إدراك ينبغي أن يعلم فنسميه عقل نظري، وأخرى متعلق إدراك ينبغي أن يعمل فنسميه عقل عملي. هذا تقول زيد، هذا نظير أني أحب زيدا وعمرو. الحب واحد لو اثنين، الحب بس مرة متعلقه زيد، مرة متعلقه عمرو، أما الحب واحد، الحب واحد. فالإدراك كذلك. إذن العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل. هذا طبعا ذكروا فيما سبق هنالك تحقيق للشيخ البغرافي صاحب جامع السعادات، كان يرى أن العقل العملي، هذا مر علينا فيما سبق وتقدم جامع السعادات وهم يذكر هذا المعنى، كان يرى أن العقل العملي ليس هو شنو وظيفة العقل العملي. الشيخ البغرافي يقول العقل النظري وظيفة إدراكية، أما العقل العملي وظيفة تنفيذية. وهناك الشيخ المظفر وقف مع الشيخ النراقي ورده، قال سواء كان عقل عملي أو نظري فالوظيفة في كل من العقل النظري والعملي هو إدراكي وليس تنفيذي، خلافا للشيخ النراقي حيث أنه اعتقد أن العقل العملي وظيفته وظيفة تنفيذية لا إدراكية، وإنما جعل الوظيفة الإدراكية مختصة بالعقل النظري. هذا تقدم عندنا المطلب فيما سبق، ما نعاود من جديد، نعيد نكرر. زين، فإذا العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل. الشيخ يقول أي منهما حجة؟ راح ينتهي إلى أن كل من العقل النظري والعملي هو حجة، هو حجة. زين، بس أنت الآن إذا ندخل في 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 بحث العقل النظري، العقل النظري ما هو دوره وشلون نتوصل من خلال العقل النظري إلى القطع بالحكم الشرعي؟ طبعا هو بين مقدمة أنا بينتها فيما سبق بالأمس، بين قال أولا إخوتي الأعزاء ليعلم أن العقل ليس له القابلية لاكتشاف الأحكام الشرعية. العقل يا عقل، هذا بعد يا عقل، هذا الذي يكتشف الأحكام الشرعية نظري. العقل ليس له قابلية أن يكتشف الأحكام الشرعية. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية قضايا توقيفية، قضايا توقيفية ليست قضايا أولية، قضايا بديلية، كما ليست الأحكام الشرعية قضايا محسوسة يمكن أن نحسها وبالتالي أن نكتشفها. لا، القضايا الشرعية، الأحكام الشرعية قضايا غيبية، قضايا توقيفية لا تعرف إلا من خلال سفير السماء وهو الرسول، لا تعلم إلا من خلال السفير وإلا من خلال النبي. فالأحكام الشرعية لا مسرح للعقول فيها، هذا واحد يجهد نفسه في أن يكتشف الأحكام الشرعية من خلال عقله، هذا ما يصير طبعا بشكل مباشر. كما أن العقل ليس قادرا على اكتشاف ملاكات الأحكام الشرعية. العقل يقول هنالك مصلحة ملزمة، يقول هنالك مفسدة ملزمة بلا أساس، بلا أساس الأحكام الشرعية. قد يدرك العقل هنا التفويض زين، قد يدرك العقل شنو؟ مؤسسة تقول لي بالمختبرات، أنا الآن لو خبير بالمختبرات والله أدري قبل لا الله ينزل الخمر حرام، قبل لا ينزل الخمر حرام أنا بالمختبرات أبحث على أن الخمر أطلع لك فيه 50 مفسدة. هاي المفاسد بما اكتشفتها أنا؟ أريد واحد يسأل إذا أذكر شبهة لحم الخنزير 50 مفسدة أنا كلها في لحم الخنزير. إذا شلون تقولون أنتم طبعا قبل بيان الشارع هنا شلون تقولون العقل غير قادر لاكتشاف الأداء من أحكام الشرعية؟ الجواب شنو؟ إذا واحد يجاوب؟ ها؟ لا لا إذا هنا إحنا بعد اكتشفنا أن في لحم الخنزير 50 مفسدة.
ها؟ أنا
لا هو احنا اولا العقل خلينا نقولها اريح العقل غير قادر لاكتشاف الاثاث الاحكام الشرعيه مطلقا. فانا اريد اوضح بس يعني اقرب لكم الجواب، ما هو الفارق بين الملاك والمصلحه والمفسده؟ يعني المصلحه والمفسده هي الملاك، لو الملاك شيء اخر وراء المصلحه والمفسده. وبعباره قد اكتشف انا مفاسد، بس من يقول المفاسد هاي بلغت مرتبة يعني هاي أنا الآن اكتشفت 50 مفسدة في الخمر، بس من يقول ما بجنب 50 مفسدة شنو تساعدني 50 مصلحة؟ إيه؟ ها إذا قطعت أنه هاي أولا أنت شنو عندك حتى تقول ملاك تسوي زين حتى بين ما هو الملاك، حتى بين ما هو الملاك رد اللي شو بعض الغربيين يقول العقل شلون ما يكتشف ملاك هذا الأحكام، ماكو داعي للرسول، ماكو داعي للسماء، انا بعقلي اكتشف ان هذا فيه مصالح وهذا فيه مفاسد. منين تكتشف مصالح ومفاسد؟ قال من الشؤون المختبريه، من الشؤونات المختبريه، من الكشفيات العلميه، هذا خطا وخطا كبير. شنو الشؤونات العلميه؟ شنو المكتشفات المختبريه؟ اخي الكريم المصالح والمفاسد، الملاكات المقصود من الملاك اولا تستخدمه في جانب المصلحه. أو في جانب المفسدة، في جانب المفسدة أولاً أنت لابد أن تشخص أن هناك مفسدة، هذا أولاً تقطع أن هناك مفسدة. اثنياً تقطع أن ليس هناك بجنب المفسدة شنو؟ مصلحة قد تقاومها، هذا لابد أنه قطع ثاني عندك. قطع ثالث لابد أن تشوف أن هذه المفسدة بلغت مرتبة الفعلية، ومرة مفسدة بس الله ما يوجب عليها شنو تحريمها عليه، فثلاثة مفسدة، اثنين أن لا يكون بجنبها مصلحة، ثلاثة أن تكون هذه المفسدة شنو بلغت، مو يعني في حريم الاقتضاء تقتضي أن يحرم شيء، لا 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 بلغت مرتبة الفعلية. هاي اللي نسميها مفاسد ممثلة، مفاسد ممثلة، مصالح ممثلة، بس تقدر تقطع، بس تقدر تقطع. أقصى ما أنت تسجل لك 100 مفسدة بالخمر وقد في نفس الوقت 1000 مصلحة، قد تكتشف 1000 مصلحة بالشيء الفلاني وبجنبه 50,000 مفسدة. ثم إذا اكتشفت المفاسد من يقول هي هاي مدار من الله عز وجل قد مفاسد أخرى؟ فالقصد أنه العقل غير قادر على اكتشافات اكتشاف ملاكات الأحكام الشرعية، كما ليس قادرا على اكتشاف نفس الأحكام الشرعية. ومن هذا الأساس يتضح أنه الآن حتى هذا كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، علل الشرائع في الحقيقة هو مو علل. نعم إذا بينت العلل على لسان الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم فلن نأخذ بها كعلل، أما هي علل لو حكم يعني هذا التعبير لعله مسامح في كتاب الشيخ الصدوق. نعم إذا بينت العلل على لسان الأئمة بعد ذلك مطلب آخر كلامنا، لا لا لو 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 لم تبين، لو لم تبين. واليوم تشوف بعض أنا هم السمان شوية أطلع وأرجع، اليوم بعض ما أدري حتى بعض الطلبة مرات يعني يصعد على المنبر ويصير بناء أنه يفلسف الأحكام الشرعية، الحج عوديه 7 أشوار حول الكعبة، وليش نرمي الجمار في 7؟ ليش مو 6 وليش مو 8؟ وليش الإحرام من كذا مكان؟ وليش ننزع وكذا؟ نريد الفلسفة هذا القضايا، قضايا تعبدية، من يدري شنو حكمة الله عنه؟ إذا صدرت جيد إليك، إذا صدرت بعد هاي صدرت من السماء الأئمة ترجمان السماء خلص ما لست، إذا صدرت من الأئمة. أما أنا أقعد في أربع بيت أربع جدران وأريد أبحث فلسفة هذه الأمور، كما الآن البعض نسمع من هنا ولا مرة حكم مرة إرشادات معنوية، مرة دروس من هذه، يعني فرقون مرة درس، أوضح هذا العمل على أنه درس أستفيد منه دروس وعبر وحكم، ومرة أقول علة هذا الطواف حول البيت كذا وكذا، علة رمي الجمار بسبع حصيات كذا وكذا، علة صلاة الصبح ركعتين كذا، علة صلاة الظهر أربع ركعات كذا. لا هذا مو صحيح. علل الأحكام لا يعلمها وملاكات الأحكام لا يعلمها إلا الله عز وجل. تشوفون أنتم كان بعض أساتذتنا أيام زمان موفى رحمة الله عليه قال شوف هاي السمشة، سمشة هاي هذا الله بعض مرات يريد يختبر سمشتين هاي الجرية احنا شنو حلال وحرام، جنبها سمكة أخرى ثانية نفس الشيء، ليش هاي محللة ليش هاي محرمة، ليش هاي محللة ليش هاي محرمة، وكب لها نظية. فملاكات الأحكام لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن بينا إلى هنا نقطتين، النقطة الأولى أن العقل غير قادر لاكتشاف الأحكام كما ليس قادرا على اكتشاف ملاكات الأحكام. إذن كيف لا لا عندي تحفظ، عندي تحفظ على انه العقل المختبر يقدر يطلع ايجابيات وسلبيات بالتمام، عندي تحفظ على بالتمام اطلع سلبيات اطلع ايجابيات طيب، بس بالتمام لا، هذا بالتمام مو بالتمام، كمالان هي نفس الاكتشافات العلميه مره يقولون بيه مفاسد ورا خمس سنين عشره بينكم مصالح ورا كذا يتراجعون وفي مد وجذر بالتمام لا بالتمام لا تحفظ حتى وإن بلغ العلم الذروة بالتمام. قلت مرة يجيني من الغيب يقول لي ترى فيه كيت وفي هذا مرة العقل لا لا قطع عندي أنا قطع عندي أقول الخمر في 50 نفسه أنا الدكتور الكيميائي أنا عندي قطع بس قطع يحج على نفسي قطع يحج على نفسي وإلا قد فيه مصالح قد مو ياي مقاصد الخمسين قد في 100 وأنا غفلت عن 50 المصالح. شلون شيخ تجربة بليد تجربة تقول لك أن هذا فيه مفسدة كذائية بس ما بي مصلحة بي مفسدة أخرى لو ما بي راح تنتقل ولا الاستقرار يعني ولا التجربة أقصى ما تثبت لك أن فيه المفسدة إلي زين بي مفسدة باء لو ما بي ساكة هاي تجربة ساكة هاي تجربة ساكة زين فيه مصلحة لو ما بي ساكة هاي تجربة التجربة أقصى ما تثبت أن فيه المفسدة هذه الشخصية المفسدة اللي مع ذاته ساجد زين إذا كان الأمر كذلك أن العقل غير قادر على اكتشاف الأحكام وملاكات الأحكام إذن كيف سابق أن يكون العقل مصدر من مصادر التشريع العقل النظري؟ الشيخ يقول مقصودنا من العقل النظري هو عبارة عن القطع بالملازمة، العقل دوره العقل النظري أن يقطع بالملازمة بين حكم شرعي أو عقلي وبين حكم شرعي آخر، ومن خلال هذا القطع بالملازمة يتوصل إلى اكتشاف الحكم الشرعي. فليس مقصودنا من أن العقل مصدر من مصادر التشريع أنه يكتشف الأحكام بشكل مباشر، إذ أننا بينا قبل قليل أن ليس للعقل قابلية لاكتشاف الأحكام بشكل مباشر كما ليس للعقل قابلية لاكتشاف ملاكات الأحكام، أجل العقل له أن يكتشف الملازمة التي هي أمر واقعي إدراكي، يدرك الملازمة هي الحكم شرعي وعقلي هذا مو مهم وبين حكم شرعي آخر، فإذا قطع العقل بالملازمة ثم قطع بوجود الملزوم لا بد أن يقطع بثبوت الفاعل، لا بد أن يقطع بثبوت اللازم وهو الحكم الشرعي. إذا قطع العقل بالملازمة يا ملازمة ليش كلما وجب شيء وجبت مقدمته، هنا العقل قطع بمن بالملازمة، الملازمة بين من بين وجوب الحج ووجوب السفر مقدمته. إذا قطع العقل بالملازمة ثم قطع بوجود الملزوم يا هو الملزوم يا ها لا الملزوم يا هو الحج كلما وجب شيء قطع قالوا والله قال ولله على ناس حج البيت فهو قطع بالملازمة ثم قطع بوجود الملزوم لا بد أن يقطع بعد بوجود اللازم، فيقول إني أنا العقل أقول قطع الطريق واجب عند الله بس هو ترى الفسول زين ما قال قطع الطريق واجب عند الله إلا بعد الذي الرفضة اللي الرفضة شنو كنا الفسولي وين النقطة اللي الرفضة أن العقل يقول قطع الطريق واجب عند الله بلا مرور بما بعد بلا مرور بما بلا مرور ما يوقف الملازمة إذا ما يوقف الملازمة لا هذا الرفض أما إذا وقف الملازمة قال إني أقطع بوجود ملازمة بين وجود شيء وجود ثم أقطع بوجود اللازم إذا قطع بوجود اللازم يقطع بوجود الملزوم يقطع بوجود اللازم فالعقل وإن أفتى بوجود قطع الطريق عند الله عز وجل لكنه لم يحكم بذلك بشكل مباشر وإنما بالاستعانة ببحث الملازمة وهذه الملازمة يدركها على سبيل القطع ليش على سبيل القطع لأن الشيخ يقول هذه الملازمة تدخل في سياق القضايا البديهية إما القضايا الأولية وإما القضايا الفطرية إما القضايا الأولية وإما القضايا الفطرية ولذلك إحنا في بحث العقل النظري كنا نتنازع هل العقل يحكم بالملازمة أو لا يحكم بالملازمة لذلك ذكرنا جملة من الملازمات بعض قلنا أن العقل يحكم بالملازمة وبعض شنو نفينا أن العقل يحكم بالملازمة إذن الكبتول الزين هذا إذا طلعت من الدرس اللي واحد تجرب يقول لك شون أنت الشيعة تقولون العقل مصدر من مصادر التشريع والحال أن العقل لا يستطيع أن يكتشف الأحكام ولا يستطيع أن يكتشف بلا تابع جوابه شو أخي الكريم العقل يقطع بالملازمة يقطع بالملازمة إذا قطع بالملازمة أولا ثم قطع بوجود الملزوم لا بد أن يقطع بوجود وما هو وجود اللازم حكم الشرع الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لو ما يقتضي إذا قلنا يقتضي توجد ملازمة يعني. إذا الله أمرني بالصلاة بالإزالة إزالة النجاسة عن المسجد وقلت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أدركت الملازمة ثم الله أمرني بالإزالة لابد أن أكتشف شنو أكتشف ساعدني فرصق هذه تعيشها قلت أنا كنت أبني أن العقل يحكم بوجود ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده هذا أولا اثنين إذا الله أمرني بالإزالة إذا أمرني بالإزالة يعني شنو معناه العقل يقول ترى أنت ناجع يتوجه لك ذبذبتان صوتيتان الذبذبة الأولى شو قل لك أزل النجاسة والذبذبة الثانية يقول لك لا تصلي يقول لك هذا مين لا تصلي يقول أنا العقل اكتشفه مين تكتشفه يقول لأني في مرتبة سابقة أدركت أن هناك ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هذا أولا وثانيا شنو علمت بوجود الملزوم فلا بد أن أقطع بوجود اللازم لا وجود اللازم شنو النهي الشرعي وهكذا إذن العقل لما نعتبره مصدر من مصادر التشريع لا نريد من ذلك أن العقل قادر على اكتشاف الأحكام الشرعية بشكل مباشر وإنما هو يكتشف الأحكام الشرعية العقل النظري وإنما هو يكتشف الأحكام الشرعية لكن بتوسط ساعدي بتوسط الملازم بتوسط الملازم واضح هذا الذي بينته واضح هذا الذي قال الشيخ وقلت هذا إدراك إذن العقل النظري هو عبارة عن أن العقل لك حق أن تسمي سؤال ثاني لك حق أن تسمي سؤال ثاني ترى إلى الآن لك حق أن تسمي سؤال ثاني شنو السؤال الثاني زين العقل هنا انت قلت العقل يقطع بالملازمة واذا قطع بالملازمة راح يقطع بوجود الحكم الشرعي مو شيء فالعقل يقول والله انا العقل اقول قطع الطريق واجب عند الله سؤال ومنو قال لك ان هذا العقل حكم حجة منو قال انت الان اقصى ما العقل صعد المنبر قال قطع الطريق واجب عند الله عز وجل منو قال لك انا اكو قيمه لك منو قال لك اكو قيمه لكلام العقل من شق قيمه كلام العقل ما هو اريد واحد العقل يقول قطع الطريق واجب عند الله زين هذا زين فلان يجينا واحد بالطريق يقول قطع الطريق واجب عند الله نعطي قيمه الكلام يعني هيك كل من صار بناء أن يتكلم احنا نعطي حجيه الى كلامه منشأ حجية حكم العقل ما هو الشيخ أبينه بعجاله يقول منشأ حجيته احنا بينا في المعنى 23 هو بينا قلنا إدراك للملازمة على مستوى القطع لو أفضل القطع لحجيته بعد الحجية القطع هو يقطع بوجود الحكم الشرعي حجية الحكم العقلي لأنه يورث القطع لذلك بينا سابقا في أن العقل إذا كان مفاده ظنيا لا حجية له العقل الذي إذا قلنا الدليل العقلي المقصود من الدليل العقلي الدليل العقلي القطعي، فحجية الدليل العقلي من باب حجية وحجية زين شنو الدليل على حجية القطع؟ ذاتية حجية القطع، حجية القطع ذاتية واضح هذا الذي بينته، بس خل أقرأ لك يا حتى أوصل إلى العقل العملي.
الشيخ الله
العقل. إيه. طالب. بس خل أطبق لك هذا المال العقل النظري زين. بس طلع لي هذا، إذا إخواني أريد الملخص، بس أريد الملخص، راح يحكي هواي الشيخ، ثلاث أمور عن الشيخ، بس أريد الملخص، دائما لما تكتب قالك كتاب طويل، طلع لكل باب، أخير كتب العقل غير قادر على اكتشاف الأحكام الشرعية وملاكات الأحكام ساعدني بشكل، ولكن العقل قادر على اكتشاف الأحكام الشرعية بشكل غير، وهو بتوسط ماذا؟ بتوسط الملازمة، منشأ حجية هذه الملازمة؟ قال أنه قد تقدم أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التفصيل ترى إلى الآن إحنا بينا حجية لا عقل العملي بعد ما بينا، وهذا التفصيل باعتبار ما يتعلق به الإدراك، فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع، والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. أنه ما المراد من العقل الذي نقول أنه حجة من هذين القسمين؟ إن كان المراد من العقل النظري فلا يمكن أن يستقل، راح يجب عليه القسم، فلا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء، أي لا طريق للعقل أن يعلم دون الاستعانة بالملازمة أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع، والسر في ذلك واضح، لأن أحكام الله توقيفية فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها، ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية. القضايا الأولية شنو يعني القضايا الأولية؟ يعني البديهية. شنو ضابط القضية الأولية؟ ضابط القضية الأولية شنو؟ كلما تصورتها شنو؟ القضية الأولية شنو؟ كلما تصورتها آمنت بها، مثل الكل أعظم من الجزء، فصل هو تصور الموضوع والمحمول شنو؟ كافٍ بالتصديق بها، الكل أعظم من الجزء، بعد ما يحتاج، يعني القضية الأولية هي القضية التي لا تحتاج إلى استدلال خارجي، وإنما هي نفسها تحمل شنو؟ نفس الموضوع والمحصول كافٍ لك، والنسبة نفس تصور الموضوع والمحصول والنسبة كافٍ للتصديق بها، ليست من القضايا الأولية، وليست مما تناله المشاهدة بالبصر ونحن من الحواس الظاهرة بل الباطنة، وليست أيضاً مما تناله التجربة والحس، وإذا كان كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها، وشأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوهما. أنا لما أروح الأوروبا وأشوف قد رموز معينة تدل على شيء، إذا ما أريد أرجع إلى واضح هذه الرموز أقول بعقلي راح أفكر علما هاي تدل علما أصل إلى شيء لما أصل، يقولوا لي هذا مو مصلح لي. والآن هذه قضية، فرضوا الآن ما يجري في عرفات يوم القيامة، ما يجري في عرفات يوم القيامة، ما يجري في البرزة، هذا أثر بعقلي أنا أكتشف شنو الذي يجري لو ما أثر، مو مطرح هذا الإطلاع، هي السماء، الرسول شنو يقول لي راح يجري زين، وكذلك ملاكات الأحكام، كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكاتها التي أنيقت بها الأحكام عنده هو، والظن لا يغني من الحق شيئا. وعلى هذا فمن نفى، يقول ترى الذين نفوا حجية العقل كالشيخ صاحب الفصول، بعض الأعلام الذي نفى حجية العقل كالشيخ صاحب الفصول إذا كان مقصوده هذا شنو هذا؟ إذا كان مقصوده هذا شنو؟ يعني أن العقل غير قادر على اكتشاف الأحكام أو ملاكات العقل، فنحن نوافق. وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقول فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه، وهو نفي استقلال العقل النظري من إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أخذ هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الإخباريين، ولكن خان بالتعبير عن مقصوده، وإذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعي. إننا نقصد هاي الفتوى، هاي الفتوى، إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بمن؟ بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء. شنو مسألة في الإجزاء؟ إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الاختيارية، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الظاهري الآخر، ومقدمة الواجب، كلما وجب شيء وجبت يدرك ملازمة لما يدرك إذا أدرك جيد ونحوها، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان. العقل يقول يستحيل تكليف العاجز، اللازم من حكم الشارع ببراءة، وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين. يقول العقل كلما كان عندك واجبات وقدرتك لا تسع هذين الواجبين فالذي يقدم منه هو الأهم، وتحكمه بتقديم اللي هو بحث التزاحم، وتحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله، وتحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة. فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب لكونها من الأوليات أو الفطريات. الفارق بين الأولي والفطري شنو؟ الأولي قضايا لا تحتاج شنو؟ لا، الفطري شنو؟ قضايا تحتاج إلى استدلال، إلا أن قياساتها معها هو استدلالها وياها، استدلالها وياها التي قياساتها معها أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزء. وإذا قطع العقل بالملازمة، الملازمة شنو؟ كلما وجب شيء وجبت التقدم، والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم اللي هو الملزوم شنو؟ الملزوم شنو؟ اللي هو شنو؟ وجوب الحج. وجوب الحج هو قطع بالملازمة، كلما وجب شيء وجبت مقدمته، وقطع بوجوب الحج اللي هو الملزوم، فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم وهو أي لازم حكم الشارع. فلا بد أن يقول قطع الطريق شنو؟ واجب عند الله. ومع حصول القطع فإن القطع حجة، هذا إجابة، يستحيل النهي عنه، بل جلبية حجية كل حجة كما سبق بيانه. وعليه فهذه الملازمات العقلية هي صبريات القضايا العقلية التي تضمها إلى صبرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. يعني شنو؟ عندنا كلما وجه هكذا الصغرى شنو؟ الحج واجب، هاي الصغرى. الكبرى شنو؟ الكبرى تعني كلما وجب شيء وجبت مقدمته، فقطع الطريق واجب. وعليه فهذه الملازمات العقلية هي صغريات القضايا العقلية التي تضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها إلا السلطائيين الذين يذكرون الوقوف بكل معرفة حتى المحسوسات. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها من الإخباريين وغيرهم، وإن أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين نقاط البحث. وإذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة في هذا الاختلاف. هذا لكل باب، هذا خليه بيان شارح، هذا لكل باب هو سبب المحنة في هذا الاختلاف وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم، إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع وحجيته قائلا أن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح لنفي إدراكه للحكم ابتداء وبالاستقلال، ولا يصلح لنفي إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه بثبوت اللازم وهو الحكم. هذا كله إذا أريد من العقل العقل النظري، وأما لو أريد به العقل العملي يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.